عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ معكم هذا اللقاء لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: عندنا سائق ويرتكب الكثير من المخالفات المرورية، كما أن السيارة في وقته تعرضت لكثير من التلف ويتم إصلاحها. سؤالي من الجانب الشرعي، هل يعني يتحمل السائق المخالفات المرورية التي تسبب فيها، وكذلك هل يتحمل تصليح المركبة التي كانت في حيازته؟ أرجو إفادتي ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. السيارة في يد هذا الشخص وهو السائق هي أمانة تحت يده، والقاعدة أن الأمين يد الأمين ما تضمن، هو يعني ما يضمن، اللهم إلا إذا تعدى، قصر في الحفاظ على السيارة، فرط فيها، فإنه يضمن، تطبق عليه هذه القاعدة. الأصل أنه لا يضمن، أنتم الذين تصلحون السيارة وكذا، إلا إذا كان نسب الفعل إليه، تعدى، فرط، قصر. فبناء على هذه القاعدة، المخالفات المرورية، كون مثلا يسرع بالسيارة سرعة زائدة عن الحد المقرر، أو أنه يقف في مكان لا يجوز الوقوف فيه، ونحو هذا من المخالفات، هذا كله يعتبر تقصير. المفروض يعرف أن هذا المكان لا يجوز الوقوف فيه، ويتحمل مسؤوليته في هذه الحال ويدفع الغرامة. اللهم إلا إذا مثلا يعني معه صاحب السيارة، أو معه زوجة صاحب السيارة، وقالوا لا وقف في هذا المكان، يعني هم الذين طلبوا منه أن يقف في هذا المكان، عليه أن يقول هذا المكان ما يجوز الوقوف فيه، فإذا أصروا عليه هم الذين يتحملون. في حوادث مرورية هو لا يتحملها، يعني صار تصادم، يعني وهذا أمر يحدث كثيرا، تصادم يعني قد يكون هو لم يخطئ مطلقا، وقد يكون خطأ يحدث من أمثاله، يحدث من أمثاله يعني، وهذه أمور واضحة. يعني أحيانا يكون هو لم يتعمد ارتكاب الخطأ، ولم يخطئ خطأ فادح، وإنما تصادمت عدة سيارات من ضمنها السيارة مثلا أو غيرها، فهذه يعني ينبغي أن صاحب السيارة يتحملها. أما إذا لا يعني حدث واضح خطأ فيه، وتقرير المرور حمله المسؤولية، عليها أن يتحملها ويتحمل تصليح السيارة. هذا إذا ما كان في شركة تأمين تتحمل هذه الأخطاء. وعلى كل حال، يعني صاحب السيارة عليه أن يرفق بالسائق، لأن تصليح السيارة خاصة يعني مبالغ قد تكون كبيرة، يمكن يظل سنة ما يوفي تصليح هذه السيارة. فهذا كله يعني يراعى الرفق به قدر الإمكان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: كنت أقود سيارتي وكان معي صديقي وأولادي في الخلف، المهم انفجر الإطار الأمامي للسيارة وانقلبت، توفي صديقي وأنا وبناتي لم يحدث لنا مكروه، ويسأل من الجانب الشرعي ما هو دوري في هذا الأمر وهل أتحمل أي مسؤولية؟ وأريد أن أقول يا فضيلة الشيخ أنني لم أتجاوز حد السرعة المعتادة على الطرق، لكن قدر الله ما شاء فعل. وإضافة لما قلته، يقول المستمع في رسالته وسؤاله أن المركبة التي معي كانت مركبة جديدة، أرجو توضيح رأي الشرع في هذا الأمر وماذا علي أن أفعل، وجزاكم الله خيرا.
بالنظر إلى ما ذكرته من ظرف أنت وصديقك ومن معك في هذه السيارة، السيارة كما تقول جديدة، بمعنى أن يعني العجلات سليمة، ميزانية السيارة سليمة، سيارة جديدة كما تقول. الشيء الآخر أنك لم تتعد السرعة المفروضة في هذا الطريق، فلا ينسب إليك أي تقصير لا من حيث السيارة ولا من حيث القيادة. ثم ينظر في تقرير المرور، فتقرير المرور إذا كان أيضا لا يحملك مسؤولية، لأن ما في طرف آخر معك، ما يحملك مسؤولية، ما في تصادم، فإن شاء الله لا شيء عليك، لا يلزمك شيء، لأن ما حدث من وفاة لا يدك لفيه، يد لك فيه، ولا ينسب إليك أي تقصير كان سببا للحادث ثم صارت الوفاة. فأنت وإن كنت متسببا بالحادث إلا أنه لا يوجد تعدي أو تقصير، أنت متسبب بالحادث، أنت الذي تسوق، لكن ما في تقصير منك. والقاعدة عند الفقهاء أن المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، أنت لم تباشر موت هذا الإنسان، فالمباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا أو مقصرا. فأنت الذي يظهر أنك متسبب ولست متعديا ولا مفرطا ولا مقصرا، فلا شيء عليك ولا تلزمك الدية وليس عليك كفارة. إذا في مثل هذه الحالات شركات التأمين تدفع شيء، فيؤخذ ما تدفعه الشركة ويكون لأهل أو ورثة المتوفى.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا من المستمعة، تقول: فيما يتعلق بالفرق بين النقاب وبين الحجاب من الجانب الشرعي، وتقول أنها منقبة ولكن أحيانا ترفع النقاب في السفر وفي الجامعة كذلك ترفع النقاب، وتقول: هل هناك يعني ما يجعلني أو هناك مسببات تجعلني أفعل هذا الأمر؟ أرجو الإفادة من الجانب الشرعي حول رفعي للنقاب وعدم رفعه في بعض الأوقات، وأريد كذلك الفرق بين النقاب وبين الحجاب، وجزاك الله خيرا.
الحجاب هو الثوب الذي يستر سائر الجسم ما عدا الوجه والكفين، وهذا القدر واجب بالاتفاق على المرأة التي بلغت. هذا بالنسبة للمرأة، يعني في تفصيل داخل الصلاة وخارج الصلاة. هذا بالنسبة لداخل الصلاة، يكون الوجه والكفين تكشفهما. أما خارج الصلاة فأغلب الفقهاء على أن عورة المرأة هي ما عدا الوجه والكفين، يعني تستر كل شيء ما عدا الوجه والكفين. هذا المذاهب الثلاثة، والحنابلة يرون أن المرأة كلها عورة، فيجب أن تغطي حتى الوجه والكفين. سبب الخلاف في وجوب ستر الوجه والكفين أو عدم وجوب سترهما هو خلاف الفقهاء، وهذا خلاف طويل حول تفسير قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فاختلفوا في إلا ما ظهر منها، بعضهم قال يقصد بها الوجه والكفان، وبعضهم زاد القدمين، ومنهم من رأى أن المرأة كلها عورة. يعني اختلفوا حول تفسير هذه الآية، وبناء عليه اختلف الرأي. لعل الذي يرجح إن شاء الله أن الحجاب الواجب هو ستر ما عدا الوجه والكفين، أخذا برأي جمهور الفقهاء، ولأن الصلاة يعني تكره بالنقاب عند كثير من الفقهاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وفي تفصيل يعني ممكن أن نشير له أو في مناسبة أخرى. المهم الذي يحتاج إلى أن نضيفه هو أنه لا خلاف بين الفقهاء، سواء من رأى أن المرأة كلها عورة أو ما عدا الوجه والكفين، أنه هذا كله إذا أمنت الفتنة. الذين قالوا يعني تكشف عن الوجه والكفين، قالوا إذا أمنت الفتنة لما تكشف عن وجهها وكفيها. فإذا كان في فتنة ففي هذه الحال يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها، هذا محل الاتفاق. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نختم هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال: بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، هل يجب أن نؤديها نحن جالسين في مكان الصلاة، أم يمكن الذكر ونحن نمشي إلى خارج المسجد وفي السيارة عندما يعني نخرج من المسجد؟ أرجو توضيح هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الذكر له آداب، من آدابه أن تكون متطهرا يعني من الحدث، أن تكون على وضوء، وهذا على وجه الاستحباب والأفضلية. المكان الذي أنت فيه ينبغي أن يكون طاهرا، وأفضل الأماكن هي المساجد، أو طبعا لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تتحرى الأوقات الفاضلة مثل وقت الغروب، أطراف الليل، أطراف النهار، وهذا كله طبعا فيه الآيات المعروفة كقوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، وغيرها من الآيات. وأيضا في مواسم يستحب فيها الدعاء، مثل عشر من ذي الحجة، يوم عرفة، كل هذه أوقات فاضلة ينبغي أن يعني تتقصدها، وتحرص على أن يكون يعني ذكرك على أكمل وجه ومراعيا آداب الذكر.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أطيب تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917، أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.